أقبل الليل فقوموا ربنا منا قريب واهجروا النوم وهيموا قد دنا وصل الحبيب وحدوه سبحوه والزموا باب الرحيم احمدوه واشكروه اسألوا ربا كريم أقبل الليل فقوم قد دنا وصل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أصبحنا وأصبح الملك لله عز وجل والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وإدارة كلماته اللهم إني أصبحت أرشدك وأرشد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
أتيت إليك يا رب العباد بأوزاري وذلي وافتقاري.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لذكر الأحاديث التي وردت في وصف تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا إلى هذا الحديث الذي يذكره الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. هذا يصور لنا كذلك تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يرضى بالقليل ولا يستصغر شيئاً ولا يحتقر شيئاً. قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت. الكراع هو الذي نسميه اليوم مقدم، نعم، مقدم الشاة، أو يقال الكراع هو عظم قليل اللحم. يعني المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولو دعي إلى كراع لا أجاب، لا يقول للداعي يعني تدعوني إلى هذا الطعام القليل، تدعوني إلى كراع فيتعالى عن ذلك. قد يكون هذا الذي دعاه فقير الحال لا يملك سوى ذلك، ولديه محبة كبيرة جداً أن يزوره النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيب خاطره فقال: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أهم شيء لديه كما قلت أن يجبر خواطر البشر، خواطر الناس، لا يريد أن يجرح مشاعر أحد. واحد ما عنده غير كراع، هذا جهد المستطاع وأعطاه إياه، فينظر إليه شزران: ما لقيت لي غير هالهدية؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يأخذها ويشكر عليها ويثني على صاحبها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما؟ قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاة، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاة. يعني جارة أرادت أن تهدي جارتها مقدوم، الفرسن هو الكراع نفسه، نعم، فلو جارتك أهدتك مقدوم لا تستصغريها، لا تحتقريها، تقولي لها ما طلع معي غير هيك، إيه نعم، لا، شكريها على ذلك، لأن الهدية سبحان الله يبقى لها أثر في النفس، والهدية تذهب بما في النفوس من غيظ أو حقد أو حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى أن نتهادى، فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا فإن الهدية تذهب أو تذهب وحر الصدر. سبحان الله، لو واحد قدم لك أحياناً سكرة تسر به، لماذا؟ لأنك تسر بالمعنى الذي هو وراء هذه السكرة الصغيرة. الهدية قضية رمزية تدل على المحبة، تدل على الاهتمام، تدل على الحرص على المودة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رسخ هذا المعنى، قال: تهادوا، يعني ليهدي بعضكم بعضا. لما؟ قال: لأن الهدية تذهب وحر الصدر، بتنظف القلب. نعم، قلت لكم مرة بأن الناس في عندهم يعني قصص هن مألفينا، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي لعند فقير فقدم له الخل فقال: نعم الأدم الخل. ثم ذهب إلى غني، دعا رجل غني فقدم له خل فقال بئس الإدام الخل. هذا غلط وليس صحيحا أبدا. إن بيقولوا الناس إنه هذا سمع الغني بئس نعم الأدم الخل، قال لأقدم أنا للنبي صلى الله عليه وسلم خل، إنه الغني لازم يقدم في ما هو في وسعه واستطاعته. هذا الحديث كله كذب، النبي ما قال بئس الإدام الخل نهائيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمدح الطعام ويمدح القليل واليسير ولا يتعالى عليه. نعم، إذن هذه قاعدة هامة أيها الإخوة في تعاملنا مع بعضنا. من أهداك ولو يسيرا قل له جزاك الله خيرا. نعم، ثم يقول الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. هل حيوانات يعني الدابة الفرس وقريب منها البرذون؟ البرذون يقال هو التركي من الخيل، الفرس العجمي اسمه برذون. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة زار جابر ابن عبد الله يعوده لمرض كان فيه. جاءني رسول الله، في رواية البخاري يعودني، جاءني رسول الله يعودني، قال ليس راكبا بغلا ولا برذونا، وإنما جاء إما راكبا حمارا أو ماشيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحرص على مظاهر الأبهة، مظاهر العظمة، وأنه لا يركب إلا الفاخر من الدواب. النبي كان صلى الله عليه وسلم يتعامل ببساطة مع الواقع الذي هو فيه، شو صح له ماشي الحال. هذه الطبيعة اللطيفة، هذا اليسر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه قوله تعالى ونيسرك لليسرى. قيمة الإنسان ليست بهذه المظاهر وليست بهذه الأطر، قيمة الإنسان بما يقدمه من خير، بما يبذله من معروف، بصلته بالله سبحانه وتعالى، قيمة الإنسان بالجوهر الذي يكون عليه، لا بالقشور ولا بالشكليات التي لا قيمة لها. كل ذلك لكي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التواضع. إذا كان رسول الله خير الخلق الذي يأتي الوحي من السماء، نعم، ما كان يحرص على أن يركب المراكب الفارهة الضخمة، لا، ما يتيسر له يعني يمكن أن يعني يتعاطى معه. الحديث الذي بعده عن عمرة بن عبد الرحمن قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ شوفوا سؤال السيدة عائشة عن هذا الأمر. ليه؟ لأن حقيقة الرجل أين تظهر؟ في بيته. أخلاق الرجل لا تظهر إلا في البيت. لذلك سألوا السيدة عائشة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب نسائه إليه ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. الله أكبر، النبي سيد الخلق لما يدخل إلى بيته ماذا كان يفعل؟ كان يقوم هو بخدمة نفسه، وكان صلى الله عليه وسلم هو يساعد أهله. ففي رواية أخرى أيها الإخوة وهي في صحيح البخاري وعند الترمذي سئلت السيدة عائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت كان يكون في مهنة أهله أو في مهنتي، يعني بفتح الميم وكسرها كلاهما صحيح، كان يكون في مهنة أهله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله، يعني يقوم معهم يعاونهم يضع يده مع أيديهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكبر على زوجته، ما كان يتعالى عليها، ما كان ينظر إلى المرأة بأنه هي عبارة عن سقط المتاع أو بأنه هي خادمة، مجرد خادمة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان هو في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخلاق إذا كانت موجودة في البيوت، وكان الزوج يساعد زوجته ويقوم في خدمتها ويساعدها في عملها، كيف تكون الحياة الزوجية أيها الإخوة؟ كيف تكون؟ بغاية المتانة والحب والتماسك. نعم، لذلك طبعا حب السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبا عظيما جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو يحلب شاته، هو يفلي ثوبه، يعني يستخرج ما فيه من أذى، إذا في شيء يؤذي النبي يزيله هو بنفسه، يقعد يفتش بالثوب. ثم هنالك أحاديث أخرى يرقع ثوبه، يخصف نعله، يعني هو بيخرج النعل. اي نعم، والله مو الا يلا يا مره قومي اعملي كذا، هو قاعد سلطان زمانه. يعني فعلا في بعض الرجال بيقعد في بيته عنتر ابن شداد، ويجلس في بيته على انه سلطان الزمان، لا يقوم بعمل ولا يتحرك ابدا، فقط عمله إصدار الأوامر. ويا ويل المرأة إذا كانت إذا تأخرت أو تلكأت في ذلك، بتكون قامت الدنيا على رأسها. هذا ليس من أخلاق الإسلام أيها الإخوة. وكثير من الخلافات التي تقع بين الأزواج من أجل هذا. لا يجوز أبدا أن ينظر إلى المرأة على أنها خادمة، أبدا لا يجوز. نعم، المرأة شريكة حياتك، المرأة أم أولادك، المرأة عفك الله تعالى بها وأعفها الله بك، فيجب أن تتشاركا في أعمال البيت، ويجب أن تتعاونا على ذلك. إيه نعم، أما أن يدخل الإنسان، شو بيقولوا العوام، بيدخل ملك وبيطلع بيطلع وزير، بيدخل ملك وبيطلع وزير، يعني هو بده يمارس السلطة، سلطة الزوج بشكل كامل وين؟ في بيته. بيكون بالظاهر برا مفعوس شوية، اي نعم، بيرجع على بيته يريد ان يعوض، يريد انه يأخذ موقعه، يظن الرجولة بالأمر والنهي. ولحنا الحقيقة كانت عنا بعض المفاهيم الغلط. شو المفاهيم الغلط؟ ينظر للمرأة على انها خدامة، صح لما لا يا اخوانا؟ طبعا مو بعموم، لا، التعميم دائما غلط، انا لا اقول بعموم، ولكن يوجد بعض المظاهر التي لا يرضاها الاسلام. يعني مثلا كان واحد يخطب بنت انسان ما، اي نعم، قال له والله احنا بدنا نخطب بنتك لابني، شو يجاوبه هذاك؟ شو يقول له؟ قال له اعتبرها جاريه بالمطبخ. شو هذا الموافقة؟ هذا كلام صحيح؟ لا، يعني اعتبرها جارية في المطبخ أو خدامة بالمطبخ. المرأة لهذا خلقت؟ لا أبدا. طبعا هي من تقواها، من ورعها، من حرصها على بيتها، من وفائها مع زوجها، تقوم بأعمال الخدمة، لا شك في ذلك، يعني ما أحد قال غير هذا. لكن مو نحتقرها ونزدريها ونستخدمها وهي كل شيء بدها تقوم فيه من أوله لآخره، ويا ويلها إذا تأخرت عن إعداد الطعام، ويا ويلها إذا ما صنعت ما في الوقت المناسب. هذا أيها الإخوة من المفاهيم الجاهلية التي سرت في البيوت. لذلك بدنا نتفق هلأ كلياتنا مع بعضنا، نروح على بيتنا ونفوت كلياتنا لوين؟ على المطبخ. شو عليه؟ مين بيشتغل هالشغلة؟ مين بيعملها؟ تمام، انت لحالك تشتغل لما انت ومرتك سوا. تمام، الله يجزيك الخير، انت بتجلي اختصاصك بالجري. تمام، معناتها بتوزعوا الاكل، زوجتك بتطبخ وانت بتجلي، والله في انصاف. فاذا النبي عليه الصلاه والسلام ميزته في هذه القضيه الرائعه انه فعل هذا وما ذكره، وانما وصفته السيده عائشه رضي الله عنها. يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يعمل دون ان يتبجح ويذكر كذا. يعني مثل ما بيقول اليوم كلمه جميله جدا، بيقولوا من تم ساكت، من تم ساكت، يعني مو بيسرع الدنيا اذا عمل له شيء شغله. وهي مشكلتنا نحن، واحد بيعمل له شيء عمل معروف، عمل خير، بيطنطن البلد كلها من اولها لاخرها. هذا غلط. فالانسان المتواضع الذي يعمل لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله عز وجل لا يرافق عمله بطنطني ولا بضجيج، ولا دائما يذكر أعماله ومغامراته وخدماته. لا، اعمل واطلب الأجر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نتخلق بهذه الأخلاق بإذن الله تعالى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إجا على بالك كاسة شاي، شو عليه؟ قوم أنت حط الإبري، أي نعم، واغلي الشاي وأنت قدمه لزوجتك، شو عليه؟ في مشكلة أبو ياسين؟ ما في مشكلة، أي نعم. أما والله دائما لافف رجل على رجل في البيت، يلا قومي يا مرة قومي، ونعم ما بدنا نتكلم، يعني الكلام الذي يقع عادة في بعض البيوت، وإنما نتكلم الوضع النبوي، الوضع المثالي، الوضع الإسلامي، أن الرجل يعني لا يعتبر حاله لأنه رجل. أنا قلت لكم من علامات الكبر، تذكروا علامات الكبر اللي مرت معنا، من علامات الكبر أن يتعالى الرجل على المرأة ويظن أنه لأنه رجل أفضل منها عند الله. أبدا، لا يوجد نص بأن الرجل أفضل من المرأة، ما في أبدا، ولا يوجد نص بأن الذكر عند الله أفضل من الأنثى أبدا. لا، اسمعوا قول الله، قول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أكرمكم عند الله الرجل أو أكرمكم عند الله المرأة، لا، هذه لا علاقة لها بالتكريم، التكريم بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد تكون أحيانا زوجتك في تقواها وخوفا من الله سبحانه وتعالى وفي وفائها معك أحسن من الرجل مليون مرة، هذا وارد. لذلك أخلاق الإسلام نحن يجب أن يعني تظهر علينا جميعا أيها الإخوة، وأن نعلم أن من التواضع أن تكون في خدمة أهلك في البيت، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. نعم، حتى من جملة المعاني الجميلة قال المهنة. شو المهنة؟ مو بس الخدمة، قالوا الحذق بالخدمة، الإتقان الخدمة. يعني ما تشتغل شغلة شبل من أفا إيدك، رفع عتاب، تقول لمرتك حاجة تقولي ما عم عاونك، شايف؟ قال المهنة هي الحذق والإتقان في الخدمة. سبحان الله. إذن يعني لما يكون الإنسان يقوم في خدمة أهلي يقوم بصدق وإخلاص، شايفين؟ ولا يقوم رفع عتاب ومن أجل أنه والله يقال اشتغل، لأنه أحياناً إذا خبص هو عم يشتغل مرته شو بتقول له؟ أخي حط من إيدك الله يرضى عليك وروح على غرفتك، لأنه بيخبص أكثر مما يخدم. فهن قالوا المهنة الحذق بالخدمة والإتقان للعمل. إذا عم يشتغل مثل ما بيقولوا الناس من قلبه، ايوه، فهذه هي الصدق، وهذا هو التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبنا بترك التكبر، رغبنا بالتواضع، رغبنا بأن يخدم الرجل أهله لنحسب من المتواضعين. اللهم خلقنا بهذه الأخلاق الفاضلة برحمتك يا أرحم الراحمين، ونكون الآن قد أنهينا الباب الذي جاءت فيه أحاديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل في الدرس القادم إلى الباب الذي بعده بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهدي سلامي سلامي لحبيبي زين البرايا، فهو مرامي مرامي ومنايا وكل هنايا. أهدي سلامي سلامي لحبيبي زين البرايا، فهو مرامي مرامي ومنايا وكل هنايا.
صلاته أنس لقلبي وسلامه نور لدربي، صلاته أنس لقلبي وسلامه نور لدربي، وحديثه علم لعقلي ومنايا وكل هنايا.
أهدي سلامي سلامي لحبيبي زين البرايا، فهو مرامي مرامي ومنايا وكل هنايا.